السلام. بسم الله. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في روضه المربي شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة، إلى أن قال: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات، أو شك في طهارته أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بنى على اليقين. قال رحمه الله: وإن شك في نجاسة ماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم شرع المصنف رحمه الله بعد أن ذكر أنواع المياه، وأن الأصل أن المكلف يعلم نوع الماء الذي بين يديه، أو الثوب الذي يريد أن يصلي فيه، أو البقعة التي يريد أن يصلي عليها. فبعد أن تحقق من أنواع المياه الثلاثة، وهي الطهور وهو الباقي على أصل خلقته، والطاهر الذي وهو الطهور الذي تغير بطاهر، والنجس وهو الطهور أو الطاهر الذي تغير بنجس، شرع في ذكر مسألة الاشتباه والشك، الشك في نجاسة الماء أو الثوب أو البقعة، والاشتباه بين ماءين أو أكثر، أو إناءين أو أكثر، أو ثوبين وأكثر، أو بقعتين فأكثر. والعلماء رحمهم الله في شبه اتفاق منهم على أنه في حال الشك يرجع إلى اليقين، والشك هو استواء الاحتمالين، والشك مرتبة من مراتب الإدراك الخمسة، وهي اليقين، وهي أعلاها، ثم غلبة الظن، ثم الشك، ثم الوهم، ثم الجهل. هذه تسمى مراتب الإدراك أو مراتب العلم. واليقين على ثلاثة مراتب، علم اليقين، وحق اليقين، وعين اليقين. والجهل على مرتبتين: جهل مركب وجهل بسيط. فالبسيط هو الذي يجهل المعلوم ويعلم أنه يجهله، وأما المركب فهو أن يجهل المعلوم أو ما ينبغي أن يعلم، ويجهل أنه جاهل بهذا الذي يريد أن يعلمه، وهو ما يعبر به بعضهم بقوله: الجاهل البسيط من لا يدري ويدري أنه لا يدري، وأما الجاهل المركب فهو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. فالشك في مرتبة متوسطة، وهي التي تأخذ نسبة 50%، يعني يستوي الاحتمالين. وأما اليقين فهو 100%، وإن تفاوتت مراتبه، فإذا كان اليقين حصل بمجرد العلم فهو علم اليقين، وإذا حصل بالرؤية فهو عين اليقين، وإذا حصل بالمباشرة أو الذوق أو اللمس فهو حق اليقين. ثم المرتبة التي تنزل عن اليقين هي غلبة الظن، والظن كذلك على مراتب، فقد يقوى الظن وقد يضعف، وهو من 51 إلى 99%، هذا كله ظن، فكلما اقترب من اليقين فهو غلبة ظن، وكلما اقترب من الشك نزل عن ذلك إلى الظن ثم إلى الشك. والوهم وهو ما تحت الشك أيضا يختلف ويتفاوت الناس فيه. فإذا شك في طهارة ماء أو في نجاسته فإنه يرجع إلى الأصل، وهذه قاعدة كلية كبرى متفق عليها، وهي قاعدة اليقين لا يزال بالشك، وهي واحدة من الخمس القواعد الكبرى: اليقين لا يزول بالشك، والأمور بمقاصدها، والضرر يزال، والعادة محكمة، والمشقة تجلب التيسير. قد أشار إليها الناظم بقوله: خمس محررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا، ضرر يزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجورا. فقوله والشك لا ترفع به متيقنا يعني ابقى على اليقين ولا يؤثر عليه الشك. فإذا شك في طهارة ماء وقد علم أن أصله الطهارة والطهورية فإنه يبقى على هذا الأصل، يعني يعلم أن هذا الماء طهور، لكن لا يدري هل ولغ فيه كلب أو وقع فيه شيء من ميتة، فنقول تبقى على الأصل، فإن ما من ماء إلا هو معرض لوقوع النجاسة. لكن لو كلفنا باليقين لكان في غاية المشقة، قد قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأغلب العبادات والمعاملات إنما تبنى على غالب الظن، كاستباحة المنكوحات، وكاستقبال القبلة، وكاستباحة المطعومات، كل هذا مبني على غلبة الظن، لأن الإنسان لا يتيقن من حل هذه المرأة ومن حل هذا الطعام على وجه اليقين، قد يكون هناك ما يصرفه عن هذا اليقين إلى عن الأصل الحل إلى أصل إلى الحرمة. نعم. قال رحمه الله:
وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات،
أو غيره من الطاهرات كالثوب والإناء.
نعم. أو شك في طهارته،
أو حصل الشك في الطهارة، يعني الأصل أنه نجس عنده، يعلم أن هذا الإناء ولغ فيه الكلب، لكن لا يدري هل هناك من غير هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب أو لا، قد أمر ولده أن يغير ما في الإناء الذي ولغ فيه الكلب، أو وقعت فيه ميتة أو دم نجس، ثم شك لا يدري هل غيره الخادم أو الولد أو لا، نقول الأصل أنه نجس، تبقى على هذا الأصل حتى تتيقن أنه تحول إلى الطهارة. إذن الشك قد يحصل في ما هو طاهر وقد يحصل في ما هو نجس، فيبقى على الأصل، الأصل في الطاهر الطهارة، والأصل في النجس النجاسة، حتى يحصل اليقين. نعم.
أو شك في طهارته، أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك.
نعم. فإن علم الطهارة قبل الشك فهو على أصل الطهارة، وإن علم النجاسة فيبقى على هذا على أصل النجاسة، كما هو في حال الشك في الارتفاع الحدث الأصغر أو الأكبر، يعلم أنه قد أحدث لكن لا يدري هل توضأ بعد هذا الحدث أو لم يتوضأ، نقول اليقين لا يزول بالشك، أنت تعلم وتتيقن أنك أحدثت، فأنت محدث حتى تتيقن الطهارة. أو يعلم أنه متوضئ لكن يشك هل خرج منه ريح أو لم يخرج منه ريح، نقول أصلا أنك متوضئ ولك أن تستبيح الطهارة، أن تستبيح الصلاة بهذه الطهارة. والأصل في هذه القاعدة، أعني قاعدة اليقين لا يزال بالشك، حديث عبد الله بن عاص بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: شكي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في صلاته، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فألغى الشك ورده إلى اليقين. قال: لا ينصرف حتى يحصل له يقين من سماع أو شم رائحة. وهذا يستوي عند الجمهور سواء وجد هذا الشك أثناء الصلاة أو قبل الصلاة. وذهب بعض المالكي إذا أنه إذا شك في الطهارة قبل الصلاة أنه يتوضأ ولا يدخل في الصلاة إلا بيقين.
بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته.
ولو هذا إشارة إلى الخلاف، يعني يعلم أن هذا الماء الذي في الإناء طاهر وشك في نجاسته، وتقوى هذا الشك بسقوط عظم فيه، لكن هذا العظم لا يدري هل هو نجس أو طاهر، أو سقوط روث فيه لا يدري هذا الروث هل هو من طاهر، هل هو روث طاهر كروث بهيمة الأنعام أو نجس كأن يكون مما يخرج من الإنسان، ولم يغلب على ظنه أحد الاحتمالين، فإنه يبقى على اليقين. اليقين هو طهارة هذا الماء، طهارة هذا الماء. نعم،
لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه.
هذه قاعدة تفرع على قاعدة اليقين لا يزال بالشك، من فروعها قاعدة ينص عليها الفقهاء رحمهم الله، ومنهم السيوطي في الأشباه والنظائر، ومن قبله كالسبكي في الأشباه والنظائر وابن الوكيل وغيرهم، أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان، فما كان طاهرا فالأصل أنه باق على طهوريته، وما كان نجسا فهو باق على نجاسته، حتى يحصل اليقين بتغير الحال.
وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره.
هذه مسألة أخرى، وهي يحصل عنده اشتباه لكن يخبر بأن هذا الماء الذي يعتقد طهارته أنه تنجس، أو يخبر بأن هذا الماء الذي يعتقد نجاسته أنه طهر، فيلزمه قبول قول هذا المخبر بشرطين: الشرط الأول أن يكون المخبر عدلا، وعلى هذا فلو كان المخبر كافرا أو فاسقا أو صبيا صغيرا فلا يقبل قوله ويبقى على اليقين الذي يعلمه، سواء كان هذا العدل رجلا أو امرأة. الشرط الثاني أن يعين السبب، فلو قال له: إن الماء الذي تعتقد طهارته تنجس، فلا بد أن يعين له النجاسة بما حصلت، فيقول له: قد ولغ فيه كلب أو وقعت فيه ميتة، لأنه إذا لم يعين السبب قد يعتقد ما ليس بنجس أو منجس منجس وهو ليس كذلك، قد يكون الماء كثيرا أكثر من قلتين ويقع فيه بول ولم يتغير، ويكون المخبر هذا حنفيا، والحنفي لا يرى أن والحنفي يرى أن النجاسة ولو لم تغير الماء ولو كان كثيرا أنه يتنجس ما لم يكن مستبحرا، فلا بد أن يعين له المخبر ما وجه الانتقال من اليقين الذي هو الطهارة إلى النجاسة. وقد يكون الماء قليلا ويقع تقع فيه النجاسة ولا يتغير، فيخبره المخبر أن هذا الماء القليل وقعت فيه نجاسة ولم يعد طهورا ولا مطهرا، ويكون المخبر هذا على خلاف مذهب المخبر. المخبر قد يكون المخبر قد يكون مالكيا يرى أن الماء القليل هذا لا يحكم بنجاسته ما لم يتغير، وهو لم يتغير، والمخبر قد يكون شافعيا أو حنبليا يرى أن الماء القليل الذي دون القلتين إذا وقعت فيه النجاسة ولو لم تغيره أنه متنجس لا تصح الطهارة به. هذا وجه اشتراط إخبار المخبر أن يكون عدلا وأن يعين السبب الذي وقعت الذي تنجس به الماء. كذلك قد يختلف في العين المنجسة، قد يعتقدها المخبر نجسة وهو لا يعتقد نجاستها، كأن يقع في الماء شيء من الكحول أو الخمر وهو مختلف في نجاسته، أو يقع فيه دم من دم العروق أو دم الجروح وهو مختلف في نجاسته. فإذا عين تبين المخبر حتى ينتقل من اليقين إلى يقين آخر ولا يبقى في شك. نعم.
وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما.
بدأ في مسألة الاشتباه، انتهى من مسألة الشك. الآن الاشتباه بين إناءين، بين ماءين أو بين ثوبين، اشتبه فيهما أيهما الطاهر، يعلم أن أحدهما طاهر والآخر نجس، يعلم أن أحد الإناءين وقع فيه بول ولا يجوز التطهر به، فما العمل؟ قال رحمه الله: حرم استعمالهما. أما النجس فيحرم استعماله لأنه نجس، ويحرم أيضا استعمال الآخر لأنه لا يعلمه على وجه اليقين. ولأن اجتناب النجاسة واجب، وهذا الواجب لا يتم إلا باجتناب الإناءين، لأنه لا يدري هل هو هذا النجس أو هذا، فاجتناب النجس واجب بالاتفاق، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا الواجب لا يتم إلا باجتناب استعمال الإناءين. قال: حرم استعمالهما. نعم.
وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور.
هذا استثناء، قال: حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، كأن يكون أحدهما كثيرا أو يكون كثيرين يزيد عن القلتين، وتطهير أحدهما بالآخر يكون بالخلط بحيث يجتمع من الاثنين ما هو أكثر من القلتين بكثير، ويقطع أنه عند الخلط تذهب النجاسة من المتنجس، فإذا خلطهما على هذا الوجه وذهبت النجاسة فلا إشكال، أما إذا بقي على الاشتباه فإنه يتجنب الاثنين. هذا هو المذهب وهو قول عند المالكية، وفي رواية أخرى وهو مذهب الشافعية والحنفية واختيار شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه أنه يتحرى ويعمل بالقرائن ولا ينتقل إلى التيمم. على القول بتحريم استعمال الاثنين يكون فاقدا للماء فينتقل إلى التيمم، وعلى القول بالتحري مع الإمكان فإنه يعمل بالقرائن ويجتهد ويستعمل ما يغلب على ظنه أنه هو الطاهر ويتوضأ منه أو يغتسل ثم يصلي. وقاسوا التحري على الاجتهاد في القبلة، كما لو اشتبهت عليه جهتان فإنه يتحرى ويبني على غالب ظنه أن القبلة في هذا الاتجاه ويصلي وصلاته صحيحة بالاتفاق. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى، فأمره بالتحري. ومن قالوا بتحريم استعمال الاثنين والمنع من التحري فرقوا بين الاجتهاد في القبلة وبين الاجتهاد والعمل بالقرائن في الإناءين، بأن القبلة لها قرائن ظاهرة من النظر في النجوم أو النظر في المحاريب محاريب المساجد أو بالسؤال أو بالنظر في اتجاه الشمس أو القمر. وأما الآنية فإنه لا يمكن، ليس هناك ما يتقوى أحد الاحتمالين أو أحد الإنائين به عن الآخر. فلذلك قالوا يغلب التحريم ويمنع من استعمال الاثنين. وهذه أيضا قاعدة يذكرها الفقهاء رحمهم الله في كتب القواعد، وهي أنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. وهذه قاعدة كلية ليست من القواعد الكبرى الخمس، لكنها كلية يندرج تحتها الكثير من الفروع ويخرج عنها بعض المستثنيات. ومن فروعها كما ذكر السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر: ما لو اشتبهت مذكاة بميتة لا يدري أيهما هي المذكاة، حرم عليه استعمال أكل الشاتين. ومنها: لو اجتمع ذبيحتان إحداهما بتذكية مسلم والأخرى بتذكية مجوسي ولا يدري أيهما المذكاة بيد مسلم، فإنه يحرم عليه استعمال وأكل الشاتين. ومنها: لو كان بعض الشجرة في الحل وبعضها في الحرم، فإنه يحرم عليه أن يأخذ من هذه الشجرة تغليبا للحرام، إذا اجتمع الحرام والحلال غلب جانب الحرام. ومنها: إذا اختلطت المحرم عليه بنساء مباحات في عدد محصور ولا يدري أين المحرمة، يعني يعلم أن هذه الأسرة فيها من رضعت من أمه، من بنات هذه الأسرة من رضعت مع أمه، لكنه لا يدري أيتهن رضعت من أمه، فإنه يحرم عليه أن ينكح الجميع إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. وفي فروع أخرى ذكرها رحمه الله وذكر غيره غيرها. وخرج عن ذلك صور: إذا كان الحرام في حكم نادر فإنه لا يلتفت إليه، كما لو اختلطت المحرمة عليه بنساء قرية كبيرة فإنه لا يحرم عليه نكاح نساء القرية، لأن هذا فيه مشقة عظيمة، بل له أن يتزوج، والنادر لا حكم له. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تدري أسميت على كلبك أم سميت على غيره، وذلك في حديث الصيد: إذا استمع كلبه بكلب غيره فلا يدري هل هو كلبه الذي أمسك هذا الصيد أو لا. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء، إذا صاد الصيد ووقع في الماء منعه صلى الله عليه وسلم من أخذ هذا الصيد، قال: فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء، فلو كان الماء كان ميتة ومات حتف أنفه فيحرم عليه. فغلب صلى الله عليه وسلم جانب التحريم. وكذلك قويت هذه القاعدة بأن الإنسان لا يمكن أن يتجنب الحرام إلا بمثل هذا، وتجنب الحرام واجب كما تقدم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، هاتان قاعدتان. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كالمشي إلى الصلاة، صلاة الجماعة واجبة ولا يتم الواجب هذا إلا بالمشي فيجب عليه أن يمشي. اجتناب النجاسة واجب ولا يتم هذا إلا مثلا بسبب معين، يجب عليه أن يتعاطى هذا السبب حتى يتوقع هذه النجاسة. وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، لأنه ليس من فعل المكلف تارة، كدلوك الشمس. دلوك الشمس ليس من فعل المكلف، هو زوالها، ليس عليه أن يحرك الشمس حتى تجب عليه صلاة الظهر فيصلي. وكذلك الزكاة، بلوغ النصاب شرط وواجب، شرط للوجوب، لكن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، لا يجب عليه أن يتاجر حتى يحصل نصابا حتى يخرج الزكاة، وغير ذلك من الفروع التي يذكرها الفقهاء تحت هذه القاعدة. نعم.
فإن أمكن بأن كان الطهور كلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما.
إذا خلطهما لا يخلو الأمر، إما أن لا تظهر النجاسة لا في لون ولا في رائحة ولا في طعم، فهنا يحكم بأنه طهور ويتوضأ منه. وأما إذا خلط وظهرت النجاسة فإن الماء يكون متنجسا ويحرم عليه أن يستعمله.
وجب خلطهما واستعمالهما ولم يتحرى.
ولم يتحرى، هذا إشارة إلى الخلاف الذي ذكرنا أنه لا يتحرى فيما تقدم من الاشتباه. والرواية الأخرى وهي الأقرب والله أعلم أنه يتحرى، أنه يتحرى خاصة مع وجود القرائن التي قد تدله على ما هو طهور، إما بموضع الإناء الذي الإناء يكون قريبا من البير فيتقوى أن هذا الإناء هو الطهور، والإناء الذي هو قريب من محل قضاء الحاجة يتقوى عنده أنه هو الذي تنجس، أو الإناء الذي يكون في الفناء وتتعرضه الكلاب وتلغ فيه فهذا يتقوى عنده أنه هو النجس، وغيره يكون مغطى أو نحو ذلك فيتقوى عنده أنه هو الطاهر، فيعمل بهذه القرائن ويتوضأ بما غلب على ظنه.
ولم يتحرى أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور.
هذا أيضا إشارة إلى خلاف رواية في المذهب أنه يتحرى إذا كان عدد الطهور أكثر، يكون عنده ثلاثة آنية، اثنان طهوران وواحد متنجس، فإذا زاد عدد المياه الطاهرة فهنا قالوا يتقوى القول بالتحري في رواية، وهنا قال ولو زاد العدد لا يتحرى بل يحرم عليه استعمال الجميع. كذلك الحكم لو حصل الاشتباه في ثوبين أحدهما طاهر والآخر نجس فإنه لا يصلي فيهما، عفوا إذا حصل اشتباه في الثياب فسيأتي حكم ذلك أنه يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. نعم.
ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما.
إذا لم يجد ماء طهورا فإنه يعدل إلى التيمم على هذه الرواية، ويكون الماء مفقودا حكما، فإن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وعدم وجود الماء إما يكون حقيقة وإما أن يكون حكما، يكون حقيقة بأن يكون في فلاة ليس عنده ماء، ويكون فقد الماء حكما كما لو وجد الماء لكنه لا يستطيع أن يستعمله كأن يكون مريضا، أو وجد الماء لكنه محبوس عنه يكون في زنزانة لا يستطيع أن يصل الماء، فالماء موجود حقيقة لكنه مفقود حكما، أو كما في هذه الحالة الماء الطهور موجود لكنه لا يدري هل هو هذا أو هذا، فيحرم عليه استعمالهما على ما اختار المصنف، ويكون الماء مفقودا حكما ويعدل عينها يباح له العدول إلى التيمم. إذا قيل يتحرى فلا يجوز له أن يعدل إلى التيمم لأنه واجد للماء فيتحرى ويتوضأ بأحدهما.
ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما.
هذه أيضا مسألة فيها خلاف ذكرها الموفق رحمه الله في المغني، هل يشترط له إذا أراد أن يتيمم أن يريق الإناءين حتى يتحقق فقد الماء، لأن الله عز وجل شرط للتيمم ألا يجد الماء، فقالوا حتى يستبيح الرخصة بيقين يسكب الماءين، لأننا لا نستطيع أن نقول إنه فاقد للماء، والصحيح أنه لا يشترط أن يسكب الإناءين، لأنه قد يأتي عليه وقت ويعلم الطهور منهما فيستعمله، فقد يخبره مخبر بأن هذا هو الطهور في ما يستقبل من الأيام، أو ينتفع به غيره من البهائم ينتفع بالطهور. قال
ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما.
نعم.
لأنه غير قادر على استعمال الطهور، أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه،
فهذا بالاتفاق إذا لم يمكنه أن يصل الماء في البير فإنه يكون فاقدا للماء حكما ويتيمم. وماء البير لا يستطيع أن يفنيه وأن يزيله من الوجود، ومع ذلك اتفق الفقهاء على أنه إذا عجز عن أخذ الماء من البير أنه يتيمم ويصلي.
نعم. وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما.
إذا اشتبه ماء مباح بماء محرم فإنه يتيمم ولا يستعملهما، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. اجتمع ماء مباح كماء جمع من ما نزل من السماء أو أخذ من بحر أو من نهر أو من عين، هذا ماء مباح. والماء المحرم هو الماء المغصوب، الماء المغصوب، ولا يدري هل الماء الذي يريد أن يتوضأ به أيهما هو المباح، عنده ماء غصبه من شخص وماء مباح أخذه من النهر، لكن لا يدري أيهما هو المباح. فعلى ما تقدم في الرواية التي اختار المصنف يحرم عليه أن يستعمل الاثنين ويعدل إلى التيمم. فالاشتباه يكون بين مباح ومحرم، ويكون بين طاهر ونجس.
ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله،
يعني يلزم الغير أن يخبر أخاه المسلم بالماء المتنجس أو بالماء المحرم، لأن هذا من النصيحة، وقد قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، رواه مسلم عن تميم رضي الله عنه، وقال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا أمر، فيجب عليه أن يتعاون مع أخيه وأن يخبره إذا علم، أما إذا جهل فلا.
وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا توضأ منهما وضوءا واحدا.
هذا النوع الثالث من أنواع الاشتباه. النوع الأول أن يشتبه طهور بنجس أو مباح بمحرم، هنا أن يشتبه طهور بطاهر، فما العمل؟ هنا ليس هناك تحريم لمباشرة المائين، لأن كلا المائين طاهر، لكن أحدهما طهور يرفع الحدث والآخر طاهر لا يرفع الحدث. فإذا قلنا بالتقسيم الثنائي أن الماء إما طهور وإما نجس فلا ترد هذه المسألة، لا ترد هذه المسألة، بل يتوضأ بأحدهما ولا حرج عليه. وتقدم معنى التفصيل في الماء الطاهر، الطاهر ما هو عند المصنف وعند الفقهاء، ما الذي يراد به؟ الماء الطاهر الذي لا يتوضأ به عند من قال بالقسمة الثلاثية هو الماء الذي تغير بعض وصفه بطاهر، كأن يتغير بعجين أو يتغير بورد أو نحو ذلك مما لا يشق الاحتراز عنه. أما ما يشق الاحتراز عنه أو كان من أصله كالتراب أو الطحلب أو نحو ذلك فهذا بالاتفاق أنه طاهر لكنه مطهر أيضا، لكن ما لا يشق التحرز عنه كالورد الذي يوضع في الماء أو العجين أثر العجين في الماء، فعلى القول بالقسم الثنائية فلا ترد هذه المسألة التي ذكرها المصنف، لا اشتباه، لأن له أن يتوضأ بهذا وله أن يتوضأ بهذا، هناك ماء أخذه من النهر وهناك ماء فيه أثر عجين، عند هؤلاء هو مذهب الحنفية ورواية في المذهب واختيار شيخ الإسلام أنه يتوضأ بهذا أو بهذا. قالوا لم تكن تسلم أسقية الصحابة رضي الله عنهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانهم أن تكون فيها أثر من هذا، أثر من العجين أو أثر من الطبخ أو أثر من صناعة من الجلود التي تصنع منها الأسقية وغير ذلك، ومع ذلك كانوا يتوضؤون فيها. أما على القول بالقسمة الثلاثية أن الماء منه ما هو طاهر ومنه ما هو طهور واشتبه الماءان، فالمصنف قال يتوضأ من هذا تارة ومن هذا مرة ومن هذا مرة، بمعنى يلفق طهارته من المائين، فيتمضمض من هذا مرة ومن هذا مرة، ويستنشق من هذا مرة ومن هذا مرة، ويغسل وجهه من هذا مرة ومن هذا مرة. وضوءاً واحداً ثم يصلي. ف وقوع الطهور قبل الطاهر يرفع الحدث، ووقوع الطاهر فوق الطهور لا ينجسه لا يضره، وإذا بدأ بالطاهر ثم ثنى بالطهور فلا إشكال، فوقوع الطاهر على البدن لا ينجسه، ثم غسل العضو بالطهور يرفع الحدث سواء ابتدأ به أو ابتدأ بالثاني. نعم.
وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا، توضأ منهما وضوءا واحدا.
يعني هنا جعل قيدا، أحيانا إذا اشتبه الطهور بالطاهر يمكن أن يجعل طهورا بالخلط، فلو خلطهما زال التغير، زال أثر العجين مثلا، فيقول لا يشترط سواء أمكن هذا أو لم يمكن، فإن له أن يتوضأ بهما وضوءا واحدا. قال
أمكن جعله طهورا به أم لا، توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين.
ولو، هذه إشارة للخلاف، ولو كان هناك ماء ثالث طهور متيقن أنه طهور فليس له، لا يلزم باستعمال الطهور، بل له أن يتوضأ من هذين اللذين أحدهما طهور والآخر طاهر لكن اشتبه فيهما. لكن لو هناك اشتباه بين طهور ونجس وهناك طهور بيقين حرم عليه استعمال المشتبه كما تقدم، ولزمه أن يعود إلى اليقين.
من هذا غرفة ومن هذا غرفة.
من هذا غرفة هي ما يؤخذ بالكف، ومن هذا غرفة أو من هذا غرفة ومن هذه غرفة، هذه قراءتان في قوله عز وجل إلا من اغترف غرفة بيده أو غرفة بيده، والغرفة هي ما يؤخذ بالكف الواحدة، والغرفة أيضا بالضم تطلق على البنية العالية، البنية العالية، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، قال عز وجل وهم في الغرفات آمنون، والناس عرفا يطلقونها على الدار الواحدة. نعم.
ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل.
المحل يعني العضو، يعني إذا أخذ غرفة للوجه عم بها الوجه، إذا أخذ الغرفة من الطهور عم بها الوجه كذلك حتى تحصل له الطهارة الكاملة للطهور.
وصلى صلاة واحدة.
صلى صلاة واحدة بالاتفاق أنه لا يصلي بهذا مرة وبهذا مرة.
قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه.
بغير خلاف في مسألة الصلاة أنه لا يصلي إلا واحدة، وأما في الاشتباه الطاهر والطهور ففي ذلك خلاف مشهور، وهو أن هناك من العلماء من يجوز الوضوء بأحدهما على اعتبار أن الماء ينقسم إلى طهور ونجس فحسب، لكن بالاتفاق على أنه لا يصلي إلا صلاة واحدة. هذا ما يظهر والله أعلم من عبارة الموفق في المغني وكذلك عبارة أبي عمرو في الشرح، فالمغني لابن قدامة عبد الله بن أحمد بن قدامة، والشرح لابن أخيه عبد الرحمن ابن محمد بن أحمد ابن أحمد بن محمد بن قدامة رحمة الله عليهم جميعا، والشرح هو شرح مقنع وسبق التعريف به. نعم.
فإن احتاج أحد،
وغالب كلام صاحب الشرح منقول من المغني، يعني لا تكاد تفرق بين كلام ما في المغني وبين ما في الشرح. نعم.
فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور عنده،
يعني يتحرى في هذه حالة مستثناة أنه قد يفتقر إلى ماء يشرب، ودفع العطش ضرورة، ولو استعمل هذا وهذا قد يفنى الماءان فلا يبقى معه ماء يشرب، ودفع الضرورة واجب، ففي هذه الحالة أباح له أن يتحرى وأن يتوضأ بأحدهما وأن يبقي الآخر للشرب دفعا للضرورة. القول الآخر لأهل العلم عند من يقول بالقسمة الثلاثية يتحرى بكل حال، يتحرى بين هذا وهذا ويتوضأ بأحدهما. والقول الثالث أنه لا يتحرى بل يتوضأ بأي منهما، لأن كل منهما عندهم يرفع الحدث.
فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور عنده ويتيمم ليحصل له اليقين. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها، أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها، صلى في كل ثوب صلاة، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس.
وزاد
صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس، بعدد النجس من الثياب أو المحرمة منها، ينوي بها الفرض احتياطاً، كمن نسي صلاةً من نوم وزاد على العدد صلاة. قال: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة.
هذه المسألة الأخيرة في مسائل الاشتباه، وهي الاشتباه في الثياب. عنده ثوبان أحدهما طاهر والآخر نجس، يعلم أن أحد الثوبين وقعت عليه نجاسة، والصلاة لا تصح إلا بستر العورة. إذا صحت الصلاة بدون الثوبين يكون عنده غيرهما فلا إشكال، يصلي بالغير ويبقى على اليقين. إذا استطاع أن يطهرهما فترتفع النجاسة عنهما بيقين ثم يصلي بأحدهما أيضا فلا إشكال. الإشكال يقع إذا اشتبه في ثوبين أحدهما طاهر والآخر نجس وليس عنده غيرهما ولا يمكن تطهيرهما، فهنا ما الحكم؟ قالوا: لا يخلو إما أن يكون عدد النجس كثير، يكون عنده عدد كثير من الثياب النجسة التي فيها إما بول أو فيها دم أو نحو ذلك، وقد لا يكون معه إلا هذه الثياب. وهذه المسائل تقع لأحيانا لبعض السجناء أو لبعض المرضى لا يستطيع أن يغير ملابسه ويكون عنده ملابس وقع فيها نجاسة كثيرة فيحصل عنده إشكال فيما يصلي فيه. فالحالة الأولى إذا كان عدد النجس قليل فهنا قالوا يصلي بعددها ويزيد صلاة، عنده أربعة ثياب يعلم أن أحدها فقط هو الطاهر والبقية ثلاثة متنجسة، فيصلي كم صلاة؟ أربع صلوات بعدد النجس ثلاثة ويزيد الصلاة، فإنه إذا صلى أربعا علمنا أنه صلى في الثوب الطاهر. وهذه مفرع أيضا على أن الشك لا بد أن يرفع ويرجع إلى اليقين، واليقين لا يمكن الحصول عليه إلا بأن يصلي في عدد النجس ويزيد صلاة. الحالة الثانية أن يكون عدد النجس كثير، ففي هذه الحالة يتحرى ويبني يعمل بالقرائن ويصلي في ما يغلب على ظنه أنه هو الطاهر. والقول الثاني عند أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام أنه يتحرى بكل حال، يتحرى الثوب الذي يعتقد أو يغلب على ظنه أنه هو الطاهر ويصلي فيه ولا يعيد الصلاة أكثر من مرة، فإن الله عز وجل إنما أمر بالصلاة مرة واحدة، أمر بالصلاة مرة واحدة، الفريضة تبرأ الذمة بأدائها بمرة، وتكرارها ليس عليه دليل إلا ما ذكروه من جهة الخروج من الشك إلى اليقين. لكن هذا فيه تكليف، وهناك اختلاف بين الفقهاء رحمه الله في العدد الذي يعتبر كثيرا، فلو كانت الثياب النجسة تسعة والعاشر هو الطاهر فلو صلى الصلاة عشر مرات هذا فيه مشقة عند بعضهم، وبعضهم يقول هذا مقدور عليه يعيدها عشر مرات، لكن هل هذا التكرار للصلوات ليس معهودا في الشريعة ولم يروى عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل يبني على غالب ظنه إذا كان هناك غالب ظن، إذا بقي الاشتباه فإنه يعمل بالقرائن، يتحرى ويعمل بالقرائن ويصلي في أحدها.
صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب أو المحرمة منها ينوي بها الفرد احتياطا.
أحيانا يكون الإنسان سجينا ويعطى ملابس من ملابس الكفار التي يغلب على ظنها أنها نجسة، وقد لا يكون معه في اللباس في الحبس إلا السراويل والقمص، ليس عنده يعني قميص سابق، وليس عنده أكثر من ثوب يستطيع أن يصلي بطاهر. فالمسائل هذه إذا وضعها الفقهاء رحمه الله لأنها من فقه الطوارئ الذي يطرأ على بعض المسلمين إما في حال مرض أو في حال حبس أو في حال إكراه، فإنه يفعل بما ذكروه رحمه الله، إما بالتحري وهو الأقرب، وإما بما ذكره المصنف رحمه الله من تكرار الصلاة بعدد النجس وزيادة صلاة واحدة.
ينوي بها الفرض احتياطا كمن نسي،
يعني ينوي في كل واحدة الفرض احتياطا، لأنه لا يدري أين متى ستقع الفريضة، هل هي في الصلاة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لأنه لا يدري متى سيلبس الطاهر.
كمن نسي صلاة من نوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين،
يعني نام عن صلوات لا يدري كم عددها، فيسأل كم، هل هي خمس أو ست، قال بل هي أكثر من ذلك، هل هي سبع أو ثمان، قال أكثر من ذلك، حتى يصل إلى عدد يعتقد أنها لا تنقص عن هذا العدد، فنقول صلي هذا العدد وزد صلاة حتى تخرج من التكليف بيقين.
فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر. فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة،
يعني عنده ثياب محرمة مغصوبة أو مسروقة، والمذهب أن الصلاة في الأرض المغصوبة أو في الثوب المغصوب أو الماء المغصوب في إحدى الروايتين عن أحمد أنها لا تصح، فيكون غاصبا وظالما لكنه فقيه ويتورع في شأن الصلاة، فيصلي بعدد الثياب التي عنده حتى يتيقن أنه صلى بالثوب المباح.
لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت.
ولو كثرت، هذا إشارة إلى الرواية الأخرى أنها إذا كثرت يتحرى لوجود المشقة، والصواب أنه يتحرى بكل حال، خاصة أن في مسألة الثياب المحرمة أن أكثر أهل العلم على صحة الصلاة مع وجود الإثم، الصلاة صحيحة في الأرض المغصوبة وفي الثوب المغصوب وبالماء المغصوب مع وجود الإثم، لأن الثوب المغصوب أو الأرض المغصوبة خارجة عن ماهية الصلاة، فالصلاة قامت بشروطها وأركانها وواجباتها، فلا يحكم ببطلانها مع وجود هذا العارض، بل يقال الصلاة صحيحة وهو آثم باستعمال الثوب المحرم. وأما في حال الاشتباه في الثياب النجسة فإنه يتحرى ويصلي، حتى لو كان في علم الله أنه صلى في ثوب النجس فقد اتقى الله عز وجل ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقى الله عز وجل ما استطاع وصلى في أحد هذه الثياب يعتقد أنه طاهر وصلى فيه وأدى فرض الله عز وجل عليه، خاصة أن الشريعة تعفو عن النجاسة إذا جهلت أو شق عليه إزالتها، كان يصلي في دمائه عند من يقول بنجاسة الدم كما فعل عمر رضي الله عنه حينما جرح، فحتى عند من يقول أن الدم نجس فإن صلاته صحيحة لأنه اتقى الله عز وجل ما استطاع، كما في قصة الصاحبين اللذين باتا يحرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار ومن معه حينما صلى وجاءته السهام وجرحه يثقب وأتم صلاته، فعند من يقول أن الدم نجس فإن صلاته صحيحة لأنه لا يطيق إلا مثل هذا الفعل. فنظرا لأن الشريعة قد تتسامح في النجاسة مع وجود المشقة كما تتسامح في القدر اليسير من النجاسة أو ما لا يدركه الطرف من رذاذ البول ونحو ذلك أو ما يبقى من أثر للنجاسة في حلقة الدبر، كل هذا معفو عنه لأن إزالته في التكليف بإزالته على وجه اليقين في ذلك مشقة لا تخفى.
ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا.
نعم، فإذا وجدت الطاهرة متيقنة لزمه أن يستعملها. نعم.
وكذا حكم أمكنة ضيقة.
وكذا حكم الأمكنة الضيقة إذا كان المكان الذي يصلي فيه إما أن يكون واسعا فيصلي حيث شاء، والأصل في الأماكن كلها الطهارة كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، كما في الصحيح حديث جابر. والأماكن التي تضيق عليه ويشتبه في هذه الضيقة أيها هو الطاهر وأيها النجس، فقال المصنف رحمه الله: حكمها كحكم الاشتباه في الثياب، يعني أنه يصلي في هذا المكان مرة وفي هذا المكان مرة وفي هذا المكان مرة حتى يتيقن أنه صلى في المكان الطاهر وخرج من العهدة التكليف بالصلاة بيقين. وعلى القول الآخر عند من يقول بالتحري يتحرى المكان الذي يغلب على ظنه أنه طاهر ويصلي فيه، وهذا يقع في السجون، وقد يقع في إذا أدركه الوقت وسيخرج لو انتظر حتى يخرج من مكان كأن يكون في حمام لا بد أن يصلي فيه واشتبه أي المكانين أو أي الثلاثة هو الطاهر، فإنه يتحرى ويصلي. أحيانا يحصل هذا، وقد حصل معي في الخطوط الأمريكية تشتبه في أي مكان من الطائرة تصلي فيه ولا بد أن تقيم الصلاة قبل خروج الوقت، وهم لا يخصصون في الطائرة مكانا تصلي فيه فيتحرى. فلا شك أن ما هو أمام مخرج الطوارئ من الطائرة أقرب إلى أن يصلى فيه من المكان الذي يكون أمام الدورات المياه أو المكان الذي يتعاطى فيه أهل السكر والعياذ بالله في من الطائرة إذا خصص فيها مكان مثل هذا الفعل المحرم، وقد يقع فيه شيء من الخمور والكحول وهي نجسة عند طائفة من أهل العلم وهو قول الأئمة الأربعة، فإنه يتحرى من الطائرة أقرب الأماكن التي يرى أنه طاهر ويصلي فيه. وكذلك يحتاط في جهة من جهة الحصول على حائل يحول بينه وبين الأرض إذا أمكن، لكن قد يتعذر هذا في بعض المواضع وقد لا يستجاب له في بعض الشركات، فحينها يتقي الله عز وجل ما استطاع ويصلي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر.
بلا تحر، لأن الأصل فيها هو الطهارة إلا ما استثني من الأماكن السبعة التي ذكرها وسيذكرها المصنف رحمه الله، بعضها يعني محل اتفاق وبعضها فيه خلاف، وستأتي إن شاء الله في باب إزالة النجاسة. أسأل الله عز وجل لنا ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولعموم المسلمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. استغفر الله. إذا خلط الماءين ماذا؟ الطاهر والنجس؟ يعني أولا يخلط ليتبين هل لو خلط زالت تغير النجاسة وحصل على ماء طهور؟ نعم. نعم.
فاشتراط أو عدم اشتراط الإراقة معقول، لكن عدم اشتراط الخلط ما الفائدة؟
بعضهم اشترط أن يخلطهما ليتيقن أنه لم يعد عنده ماء كامل الطهورية، يعني يحصل على يقين لهذه النتيجة. نعم. أمكن جعل الطاهر طهورا بالطهور بالخلط، يعني الطاهر فيه أثر عجين متغير بطاهر، لو كان الطهور أكثر من قلتين وزاده على هذا الطاهر وزال أثر العجين منه صار مجموع الماءين طهورا، فهنا خرج من الاشتباه بهذا الخلط. نعم، ويسير الماء المجتمع هذا طهورا، يصلي يتوضأ ويصلي به. نعم، يعني إذا خلطهما ولم يبق له، أنت تقصد أنه لو تبين النجس في لونه أو رائحته أو طعمه لما حصل اشتباه، لكن قد يتيقن وجود النجاسة، يعني في الماء القليل يتنجس ولو لم يحصل تغير، ليس كذلك؟ فلو كان عنده قلتان إلا ربع وقلتان إلا ربع، إحداهما وقعت فيه نجاسة فهو متنجس، لو خلطهما النتيجة أكثر من قلتين وليس فيهما تغير صار طهورا بالاتفاق. لا، الوهم فيه أرفع من الجهل، يعني هو مرتبة بين الشك والجهل، يعني فيه نوع الظن لكنه أقل من الشك. الوهم من الجهل صفر، والوهم من 1 إلى 49، يعني قد يزيد وقد ينقص. مرجوح، نعم، الظن هو الراجح ظنا. لا، الجهل هذا مرتبة تحت الصفر، الجهل تحت الصفر لكنه دركات أيضا، وهناك منازعة في جعل الجهل مرتبة من مراتب الإدراك، يعني لأنه عدم، ولذلك يريدون على أهل الأصول جعله من مراتب العلم، فهم يقولون الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، والتصور علم، فكيف نجعل العلم جهلا؟ هذا مبحث يعني منطقي، ويعني الفائدة من ذكره أن تتصور ماذا يقصدون بالشك، أنه استواء الاحتمالين، استوى عنده القول بأن هذا طاهر والقول بأنه نجس، استوى عنده أنه صلى 3 أو صلى 4، فما الذي يعمل؟ هل يتحرى يبني على اليقين؟ هذا بحث الفقهاء في هذه المسألة. يعني عنده ثياب متنجسة وعنده ثوب جديد متيقن أنه طاهر لم يلحق نجاسة، فهنا لا اشتباه، يلزمه أن يستعمل الجديد ويصلي، ويحرم عليه أن يستعمل مشتبه هنا. لكن لو ما عنده الجديد هذا قلنا له صلي بعدد النجس وزيد صلاة. لا، إذا صلى ثم وجد صلاة نجاسة في ثوبه أو بدنه أو نعليه فلا يعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنعلين وأخبره جبريل بأن فيهما أذى فنزعهما صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته ولم يستأنف الصلاة من أولها، بخلاف ما لو تبين له أنه على غير طهارة فإنه يعيد الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، وهو لم يتوضأ حينما صلى. فيلزمه أن يعيد الصلاة سواء في الوقت أو في بعد خروج الوقت، لأن الصلاة لا تقبل إلا بالطهور، والطهارة هنا شرط لصحة الصلاة. تجنب النجاسة واجب، لا بد أن يتجنب النجاسة، لكن إذا جهلها أو نسيها، يعلمها لكنه نسي وصلى بها ثم تذكر أثناء الصلاة، فإن استطاع النزع والبناء على صلاته نزع وبنى، إذا لم يستطع إلا بالخروج من الصلاة ونزع ثيابه فإنه يخرج من الصلاة ويستأنف. لكن قد يعلم أن في سرواله نجاسة ثم ينسى ويبدأ في الصلاة، فإذا كان عليه ثوب ويستطيع أن ينزع السروال ويبني على صلاته فعل ولا يخرج من الصلاة.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.